بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 19 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أيها الإخوة رجالا ونساء، أفرادا وأسرا وجماعات ومجتمعات، أحوج ما نكون إلى تطبيق كلام الله وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لن يورث هذه الأرض سعادة إلا اتباع منهج الله تعالى. عندما يصنع صانع آلة معينة، ينتج مع هذه الآلة كتيبا خاصا بطريقة استعمال هذه الآلة. إن أفضل طريقة لمشتري هذا الجهاز أن يتبع التعاليم الواردة مع الشركة الصانعة. إذا اشتريت جهازا وما اتبعت في تشغيله تعاليم الشركة الصانعة أعطبته. رب العالمين عندما خلقنا أرسل معنا كتابا فيه دليل سعادتنا في هذه الحياة. إذا اتبعنا هذا الكتيب، هذا الكتاب، سعدنا. وإذا تركنا هذه التعليمات وقعنا في ورطات كبيرة. العالم بشرقه وغربه إذا ترك اتباع أوامر الله تعالى يقع في ورطات كبيرة. وما هذا الذي تسمعون الآن في وسائل الإعلام عن هذا الزلزال الاقتصادي في بلاد غير المسلمين إلا نتيجة تركهم لتعاليم الله تعالى. والحق أن على المسلمين لومة في هذا الأمر، لأننا نحن المسلمين قصرنا في تبليغ تعاليم الله لغير المسلمين. العالم غير المسلم يا أيها الإخوة يشكو ويئن من ويلات التفلت الأخلاقي، والعالم غير المسلم يشكو ويئن من ويلات التفلت الأسري، والعالم غير المسلم الآن يئن من ويلات المشكلة الاقتصادية التي عندهم. واحد من أهم أسباب هذه المشكلة عندهم الربا، واحد من أهم التي يسمونها الفوائد البنكية، واحد من أهم أسباب هذه المشكلة عندهم ما يسمى في الشريعة بيع الدين بالدين. هذا حرام. بيع الدين بالدين يكون لي على فلان 1,000,000 ليرة لمدة سنة، ينبغي عليه أن يسد لي 1,000,000 خلال سنة. فآتي أنا مثلا إلى رجل، آتي إليك لأقول لك ما رأيك أن تعطيني 900,000 الآن ثم اذهب وتقاضى منه 1,000,000 بعد سنة. هذا اسمه بيع الدين بالدين، هذا محرم في الشريعة الإسلامية. ترك تعاليم الله، ترك تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توقع الناس في أزمات، توقع الناس في ورطات. واليوم كتبت الجرائد المحلية بأن بعض الناس الأمريكيين صاروا يذهبون نحو الانتحار، انتحروا نتيجة هذه المشكلة الاقتصادية عندهم بعضهم. لذلك يا أيها الإخوة، ما في حل لهذه الكرة الأرضية إلا باتباع تعاليم القرآن، إلا باتباع تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: ألا يعلم من خلق؟ الله عندما خلقنا أرسل معنا كتابا فيه طريقة الاستعمال، فيه طريقة سعادتنا. في سورة طه الله عز وجل يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أنزلنا عليك القرآن لتسعد. الله إيش الفرق عنده إذا شرب العباد ماء أو شربوا خمرا؟ ما الفرق عند حضرة الله تعالى إذا شرب الناس عصير برتقال أو إذا شربوا البيرة؟ ما الفرق عند الله تعالى إذا تعامل الناس بالبيع والشراء أو إذا تعاملوا بالربا؟ ما في فرق عند الله، لكن العباد يسعدون إذا تعاملوا بالبيع والشراء، والعباد يمحقون إذا تعاملوا بالربا. الله قال في القرآن الكريم: يمحق الله الربا. هذه الفوائد البنكية تصيب الناس بالمحق. لذلك أيها الإخوة، مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت تحضر معنا أن يراجع نفسه لأجل أن يطبق كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أو في شخصه أو في محله ومعمله أو في أي مكان موجود فيه. ولذلك نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ب23 سنة أن يؤسس دولة تملك فيما بعد نصف العالم القديم. نابليون يقول: عجيب أمر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع خلال مدة قصيرة هو وأصحابه أن يملكوا نصف العالم القديم؟ بالطبع اتباع أوامر الله تجعل المتبعين لها يرثون الأرض ومن عليها. لذلك يا شباب، يا أيتها الفتيات، يا أيها الإخوة والأخوات، مطلوب من كل واحد فينا أن يطبق شرع الله في نفسه. يعني أحياناً تجد شاب لا يصلي، بيقول لك: يا أخي الدين الأخلاق، الدين مو بالصلاة. لكن الله عز وجل قال: أقم الصلاة. إذن كلامه غير صحيح. أحياناً الرجل بيقول لك: يا أخي الدين بالقلب. بس الله عز وجل أمرنا بعمل أعمال تظهر انضباطنا بهذا الدين. إذن كلام هذا الرجل ليس صحيحاً. الدين بالقلب والدين بالعمل، الدين بالأخلاق والدين بالصلاة، الدين بالظاهر والدين بالباطن. مهما أمرنا الله تعالى بأمر ائتمرنا، ومهما نهانا عن أمر انتهينا. نحن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث عن بيعة العقبة الثانية، كانت في السنة 13 للهجرة. بيعة العقبة، النبي صلى الله عليه وسلم بايع أناسا من المدينة 73 رجل وامرأتين، بايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم وكانوا من أهل المدينة، بايعهم على نصرته إذا ذهب إليهم. الآن بدأت هجرة بعض الصحابة إلى المدينة المنورة. بعض أهل مكة، بعض الصحابة من أهل مكة كانوا مستضعفين، كانوا لا يستطيعون أن يظهروا دينهم. الصحابة كانوا يطاردون، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فراراً بدينهم من مكة إلى المدينة. ماذا تعني الهجرة أيها الإخوة؟ ماذا يعني أنت أن تهاجر من دمشق إلى باريس مثلاً، من دمشق إلى الجزائر مثلاً، من دمشق إلى الصين، إلى بكين مثلاً؟ ماذا تعني الهجرة؟ يعني أولاً ستترك أهلك وأولادك، يعني ثانياً أنك ستترك أعمالك ومصالحك المادية، يعني ثالثاً أنه يحتمل أن تهلك على الطريق، يعني رابعاً أنك ذاهب إلى مستقبل مجهول. هذا ما تعنيه الهجرة. تخيلوا أن الصحابة هاجروا تاركين أهلهم، تاركين أعمالهم، ذاهبين إلى مستقبل لا يعلمون ما هو، مصالحهم المادية تركوها في مكة. لماذا فعلوا هذه الفعلة؟ فراراً بدينهم. الآن أحياناً بيكون إنسان مسلم موجود في بلد غربي، يمنع في ذلك البلد من ممارسة شعائر الدين، يعني بيقولوا له أنت، أو هو يكون في مكان بيقول لك أنا لا أريد أن أصلي حتى لا أتهم تهمة غير مناسبة. ما الحكم الشرعي إذا كان إنسان موجود في بلد، في مكان منع فيه من ممارسة شعائر دينه؟ الحكم الشرعي يجب عليه شرعاً أن يغادر ذلك البلد. يعني مرات إنسان بيكون في بلد، أو فتاة مسلمة ممنوعة من وضع الحجاب، ما الحكم الشرعي؟ يجب عليها شرعاً أن تسافر من ذلك البلد إلى بلد تستطيع فيه أن تمارس شعائر دينها. أما ما بيصير أنت أيتها الفتاة المسلمة تعدي ببلد بدون حجاب بحجة أنه والله ممنوع الحجاب عندهم وأرض الله واسعة. ما بيصير أنت أيها الشاب المسلم إذا سافرت إلى بلد لأجل دراسة أو لأجل عمل ومنعت من ممارسة شعائر دينك، لا يجوز لك أن تبقى في ذلك البلد، يجب عليك شرعا أن تهاجر. الصحابة هاجروا، تركوا أهلهم، تركوا أزواجهم، تركوا أولادهم، تركوا أموالهم في مكة المكرمة فرارا بدينهم. والآن سأقرأ لكم صورا، نماذج من هجرة بعض المسلمين. كان من أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر هو وزوجته وابنه. أبو سلمة عنده ابن محمول على الأيدي، يعني ممكن يكون عمره سنة، ممكن يكون عمره أشهر. لما أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالوا له: أنت بتريد تهاجر هاجر، بس هي زوجتك، هي بنتنا، شلون بدنا نتركك تذهب معها؟ لابد أن تتركها. قال: فأخذوا منه زوجته الآن زوج أخذت منه زوجته، قال: فغضب آل أبي سلمة فقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا. عائلة أبو سلمة قالوا لهم: طيب أخذتوا الزوجة بس هذا الولد ابننا، ابنه لأبو سلمة، أعطونا هذا الولد. قال: فتجاذبوا الغلام، غلام عمره سنة، قبيلة أم سلمة عم تأخذه وقبيلة أبو سلمة عم تأخذه لجنبه. قال: فخلعوا يده، ولد عمره سنة من الشد خلعت يده، وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. صار أبو سلمة بمكان وأم سلمة بمكان وابنهما بمكان آخر. يا شباب، الدين لا يأتي بالمجان. تريد أن تحصل دينا بدون أن تبذل شيئا؟ ما بيصير. والله لو أردت أن تشتري كأس ماء بدون أن تدفع الثمن لما أعطاك إياه الناس. تريد جنة عرضها السماوات والأرض بدون ثمن؟ الآن ما مطلوب منك لا أن تترك زوجتك ولا أن تخلع يد ابنك، لكن مطلوب إذا في مجلس علم أن تلتحق به، ولو كان على حساب صحتك، ولو كان على حساب راحتك، ولو كان على حساب شيء من تحصيلك المادي. وإلا إيش يعني مسلم لا ينتمي إلى مجلس علم؟ من أين تعلم هذا المسلم دينه؟ أنت تفاجأ عندما تعلم بأن فتاة مسلمة صار لها حردانة في بيت أبيها 8 أشهر. أنت تفاجأ بأن شاباً صار له كاتب كتابه على 6 فتيات، كلما كتب الكتاب بعد 3 أشهر أو 4 أشهر يطلق. مو فتاة واحدة ولا 2 ولا 3 ولا 4، صاروا 6. طيب ماذا يفعل هذا مع بنات العالم؟ ثم هو مسلم. أنت تفاجأ عندما تسمع بأن أم فتاة اشترطت على صهرها في ليلة عرسه مع ابنتها مصاغا ذهبيا معينا، فلما صارت ليلة العرس وما لبس لبنتها الذهب المطلوب، أرادت أن تفرق بينه وبين ابنتها في ليلة العرس. عجيبة هذه الأم، لا يوجد فيها ذرة عقل فضلا عن الدين. يا أيها الإخوة، إذا لم ينتمي المسلم إلى عالم، إلى مجلس علم، إذا لم تنتمي المسلمة إلى عالم، إلى مجلس علم، نحن نخاف أن تقع في المحرمات. أحيانا مهندس مسلم مصلي يتعهد شقة لإكسائها، يعدك 8 أشهر ثم يغيب لمدة 2. والله قال لي أحد الإخوة بأنه سلم مهندسا سطح بناء، عنده عقار له سطح، قال: أنا أريد أن أبني شقة على هذا السطح. الكلام من سنوات. قال: طيب. قال: ممكن أنت أن تفعل، أنت مهندس؟ قال: طبعا أنا أتكفل لك بالأمر. قال: بس أنا أريد أن أسافر. صاحب الشقة قال له: أنا أريد أن أسافر لمدة 2. قال: ممتاز، 2 أنت تسافر وترجع تشاهد البناء جاهز. قال: طيب، وأنت تراسلني لإرسال لك ما شئت من المبالغ المالية، بس أطلعني ماذا ستفعل؟ قال: طيب، بس إذا سمحت الآن انزل إلى المصرف، ضع لي في حسابي 3 مليون ليرة دفع على الحساب حتى أنطلق. قال: طيب. يقول لي صاحب العقار: وضع 3 مليون في المصرف لحسابه. قال غبت سنتين. خلال السنتين كان يتصل بالمهندس يقول ماشي الأمر؟ المهندس يقول له ممتاز، منيح منيح الأمر، خليك مستريح. قال لي رجعت بعد سنتين ما وجدته عمل شيئا على الإطلاق، سوى أنه رفع البلاط من الأرض. قال يا أخي ليش هيك فعلت معي؟ سنتين ما تحركت. بدأ يتعلل، والله انشغلت، والله ما في وقت، والله في ضائقة، والله في عسر، والله في يسر. قال طيب ماشي، أعطيني الحساب ورد لي باقي المبلغ. اللي قدم لي فواتير بمليون ليرة سوري لنزع البلاط من الأرض. هذا مهندس سارق، وإن كان يدعي الإسلام وإن كان يصلي وإن كان يصوم. فضلا عن هذا قال لي حتى 2 مليون الإضافيات إلى الآن بعد 3 سنوات ما رد لي 2 مليون الزائدات، يعني أخلف في الموعد وزور في الفواتير وسرق 2 مليون، ثم هو مسلم من المصلين. يا أيها الإخوة، إذا من تم المسلم إلى مجلس علم، إلى من يعلمه أمر دينه، بيتحول إلى إنسان من أسوأ خلق الله. أما دين وأنت جالس في بيتك ما بيصير. أبو سلمة هاجر من مكة إلى المدينة، فرقوا بينه وبين زوجته وبين ولده، كل واحد ذهب باتجاه. قال وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة تبكي حتى تمسي. امرأة بدون زوج وبدون ولد. قال ومضى على ذلك نحو سنة، فرق لها أقاربها وقال ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها الحقي بزوجك إن شئت، فاسترجعت ابنها من عصبته وذهبت إلى المدينة. هذا أول نموذج من نماذج الهجرة. الآن بين مكة والمدينة قريب 500 كيلومتر. هدون إذا بدك تمشي كل يوم قريب 10 ساعات على قدميك بحاجة تقريبا إلى 10 أيام أو 8 أيام. تصوروا أن الصحابة كانوا في هجرتهم 10 أيام يمشون على أقدامهم عشان يهاجروا من مكة إلى المدينة. الآن أنت إذا جئت إلى الدرس ما بتمشي 10 أيام، الحمد لله يعني 10 دقائق ممكن أن يمشي، وممكن أن يركب نصف ساعة. بس الصحابة مشوا على أقدامهم 10 أيام، ومشوا مو بظل الشجر الوارف ولا في غوطة دمشق ولا عند الجندي المجهول بالهواء العليل. مرة أحد الإخوة كان في العمرة، ذهب إلى رحلة عمرة هو وإخوانه، كانوا من الشباب. في الطريق بين مكة والمدينة طلب من سائق الباص أن يتوقف، فتوقف السائق، قال للشباب الموجودين معه انزلوا كلكم من الباص، فنزلوا. قال نريد أن نمشي لمدة ساعة فقط على رمال الصحراء بين مكة والمدينة حتى نستطيع أن نقيم كيف هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشى لمدة 10 أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، وهذه أم سلمة تمشي 500 كيلومتر امرأة كمان فرارا بدينها. الهجرة أيها الإخوة ليست رحلة سياحية، وليست مجرد رقم في التقويم، يعني 1 هجري، 2 هجري، 3 هجري. الهجرة فيها بذل للدنيا في سبيل تحصيل الدين. هذا موقف من مواقف الهجرة. هلأ في موقف ثاني، قال: لما أراد صهيب الهجرة، في صحابي تعلمون اسمه صهيب الرومي، لما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. صهيب بزمناته إجا على مكة وكان فقيرا، عمل بالتجارة صار عنده أموال. الآن لما أراد الهجرة باع كل عقاراته، البيت والمحل والسيارة والأثاث، باعهم وجمع ماله في جيبه وعلى رحله ومضى ليسافر. فقريش اعترضته، قالت: أنت يا صهيب جئت ما عندك شيء من المال، والآن صار عندك مال كثير، تريد أن تهاجر به؟ ما بيصير. هلا حتى نتخيل إيش يعني هذا الكلام، أنا أريدك أن تفكر: بيتك ثمنه 5 مليون، وإذا عندك سيارة ثمنها 500 ألف، وإذا عندك محل ثمنه 2 مليون، وإذا عندك أمتعة وأثاث الثمن 500 ألف، صار المجموع 8 مليون، هي ثمرة عمرك كله. يعني أنت ما تملك شيء بالحياة إلا هال8 مليون، بعت كل ممتلكاتك وحملت الـ8 مليون في حقيبة، وأردت أن تهاجر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء من يقول لك: إذا أردت الهجرة دع كل هذا المبلغ في الأرض وهاجر، أو ابقى كلك مع هذا المبلغ، أيهما أنت تفضل؟ صهيب قالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي، خذوا كل المال بس اتركوني أذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اتركوني أحافظ على ديني. هلأ مرات في موظف يبيع دينه بـ100 ليرة سوري، مو بـ8 مليون، بـ100 ليرة سوري، يرضى أن يخالف تعاليم دينه مشان رشوة. مرات في امرأة تبيع دينها مشان حفلة عرس، بتقلك: معلش يعني بس اليوم لأنه عرس أخي أنا بدي أطلع يعني بروب أكشف به عورتي، بس اليوم لأنه عرس أخي اليوم، عرس أختي اليوم، تبيع دينها مشان حفلة. مرات شاب مسلم يبيع دينه مشان رفيقه يقدم له أنينة فيها بيرة، بيقول لك: أخي معلش بس هلأ لأنه عيد ميلاد رفيقي أنا بدي حبشرب هالأنينة. يعني باع دينه بعلبة بيرة. صهيب الرومي قال لهم: خذوا مالي كله بس دعوني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبلغ الأمر رسول الله، نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ليخبره، أو في مكة ليخبره بأن صهيب فعل كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب ربح صهيب، وفي رواية ربح البيع أبا يحيى. سيدنا صهيب كنيته أبو يحيى، قال له يا أبو يحيى أنت ربحت الثمانية مليون اللي حطيتها ما خسرت. الله عز وجل بالقرآن الكريم يقول أيها الإخوة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تريد الجنة بدك تبيع نفسك وتبيع مالك. الهجرة أيها الإخوة تعني أنك تبذل الغالي والرخيص في سبيل دين الله تعالى. وهكذا بعد بيعة العقبة بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يهاجرون الواحدة بعد الآخر الواحدة بعد الآخر، والأسرة بعد الأسرة. قال حتى أنه بعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما. أقاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض المسلمين الذين احتبسهم المشركون. وقد أعد النبي صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يتحرك إلا بإذن من الله، ما بيقدر يهاجر حتى يأذن له رب العالمين. ونيال المسلم الذي لا يتحرك إلا بأمر الله، الذي لا يأكل إلا بأمر الله، الذي لا يشرب إلا بأمر الله. كنا اليوم ندرس عند الظهر في كتاب الأحاديث في بحث اسمه في كتب الفقه كتاب الأطعمة. المسلم ما بيصير يأكل ما شاء، بده يأكل الشيء الذي يأذن به الله عز وجل. إذا الله ما أذن لي في طعام لا أكله، يعني لحم الميتة ما بيصير يأكل المسلم. لو جاء من يقول له إن هذا اللحم طيب، لحم الخنزير ليس للمسلم أن يأكله. ولو جاء من قال له والله هذا اللحم من أطيب ما يكون ومن أهنأ ما يكون، المسلم لا يأكل إلا بعد أن يأذن الله له، لا يشرب إلا بعد أن يأذن الله له، لا يلبس إلا اللباس الذي يأذن الله تعالى له. يعني إذا أنا كنت شاب مسلم وجاء من يهديني خاتما من ذهب تكريما لي، أنا ما بستطيع أن أقبله منه أبدا على الإطلاق، لأن الله عز وجل لم يأذن لي أن أرتدي خاتم الذهب وأنا رجل. إذا جاء من يهديني عباية من الحرير لا أستطيع أن ألبسها، لأن الله لم يأذن لي أنا الرجل أن أرتدي ثياب الحرير. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرك إلا بأمر الله. لذلك مع أن الصحابة كلهم هاجروا إلا القليل جدا منهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر، كان ينتظر إذنا من حضرة الله تعالى. روى البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني رأيت دار هجرتكم، يعني رأيتها في المنام، ذات نخل بين لابتين، يعني مدينة فيها نخل بين لابتين، اللابة أو الحرة هي أرض ذات حجارة صخرية سوداء، والمدينة المنورة هذه صفتها. فهاجر من هاجر قبل المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. أبو بكر جهز حاله للهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تمهل، بركي الله بيكرمني يأذن لي بالهجرة فأهاجر معك. فقال له أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. قال فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين 4 أشهر، يعني جهز راحلتين شان إذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ليكون أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نقف في درس اليوم، لنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هاجر من مكة إلى المدينة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحفظون دينهم، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يجعلنا من متبعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.